الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم اما بعد، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل. عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب: فلا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير ألا يقربها زوجها حتى تطهر. هذا الحديث حديث سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها وأرضاها، وهي زوجة سعد بن خولة، زوجة سعد بن خولة رضي الله عنه. وسعد بن خولة هو الذي قيل فيه قال: غير أن البائس سعد بن خولة، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، فزوجها هو سعد بن خولة رضي الله عنه وأرضاه، وقيل سعد بن خولي رضي الله عنه وأرضاه. وكان سعد بن خولة من المهاجرين، وكان من الذين تركوا ديارهم لله وشهد غزوة بدر، فتوفي في حجة الوداع، توفي في حجة الوداع، فلما توفي في حجة الوداع مات هناك، يعني مات في تلك في حجة الوداع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرثي له أن مات بمكة، يعني أنه لم يمت في الأرض التي هاجر إليها، مات في الأرض التي هاجر منها رضي الله عنه. قال هنا قال كتب أن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن أباه كتب إلى عمر ابن عبد الله ابن أرقم، أن أباه عبد الله بن عتبة كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري، كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري، كتب إليه يسأله، وفيه العمل بالمكاتبة، يعني إذا كتب إلى شيء أو كتب في العلم شيئا فإنه يعمل به. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم: باب ما يذكر في المناولة، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. هذه من وسائل ومن أقسام التحمل في علم الحديث. في علم الحديث يقولون السماع، يقولون المناولة، يقولون المكاتبة، يقولون الوجادة، يقولون الإجازة، من صيغ التحمل يقولون المكاتبة، الكتاب، أن يكتب له الشيخ، أن يكتب الشيخ حديثه بخطه، أو أن يأذن لمن يثق به بكتبه. وأن يرسله بعد تحريره إلى الطالب وأن يأذن له في روايته عنه، هذه التي تسمى عند العلماء المكاتبة. ففي هذا صحة المكاتبة. وهنا كتب له إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها وارضاها فيسألها عن سيسألها حديثها، يعني الحديث الذي جرى معها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. يسأل سبيعة الأسلمية بنت الحارث الأسلمية عما حدث حينما استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عدتها، في شأن عدتها. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته، يعني أن خبرها كان أنها كانت تحت سعد بن خولة، يعني كانت زوجة لسعد بن خولة وهو في بني عامر ابن لؤي، ذكرت قبيلته في بني عامر ابن لؤي قبيلة زوجها. وكان سعد ابن خولة ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع رضي الله عنه، توفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، قال وهي حامل، يعني وكانت سبيعة الأسلمية كانت حاملا عندما توفي زوجها، يعني الحال أن سبيعة الأسلمية كانت حاملا. قال فلم تنشب أن وضعت حملها، ما لبثت أن وضعت حملها، أي بعد وفاته، بعد وفاة سعد بن خولة وضعت بعد وفاة زوجها. قال ابن عبد البر قال بليال، بليال قيل بخمس وعشرين ليلة. الآن هذه امرأة توفي عنها زوجها لها عدة، تعرفون أن العدة تنقسم إلى أقسام، تعتد زوجة عن الوفاة والفسخ والطلاق في الحياة، فالزوجة تعتد عدة الوفاة، والزوجة تعتد يعني عدة الوفاة إذا مات زوجها، وتعتد عدة الفسخ، وتعتد عدة الطلاق، ففي عدة الطلاق وفي عدة الفسخ وفي عدة الوفاة، هذه هي العدد. تعتد زوجة من الوفاة والفسخ والطلاق في الحياة، والعدة قلنا هي المدة التي حددها الشارع بعد الفرقة ويجب على المرأة الانتظار فيها بدون زواج حتى تنقضي، هذه هي العدة. طبعا المرأة الآن إذا كانت معتدة من طلاق كما مر معنا فعدة المطلقة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، إذا كانت من ذوات الأقراء يعني من اللواتي يحضن، فإن لم تكن من ذوات الأقراء فعدتها ثلاثة أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن يعني واللائي لم يحضن أيضا عدتهن ثلاثة أشهر. فالمرأة الصغيرة أو البنت الصغيرة التي يموت أو التي تطلق، التي تطلق ولا تحيض عدتها ثلاثة أشهر. امرأة آيسة من المحيض مثلا جاوزت الخمسين سنة أيست من المحيض طلقها زوجها عدتها ثلاثة أشهر لا يأتيها الحيض، عدتها ثلاثة أشهر تتربص ثلاثة أشهر، ثم إن شاءت أن تتزوج بعد ذلك تزوجت. فإذا النساء ذوات الأقراء عدتها ثلاثة قروء في حال الطلاق، عدة المطلقة التي لا تحيض بسبب اليأس من المحيض أو اللائي لم يحضن لم تبلغ المحيض بعد فعند ذلك عدتها ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر، هذا في الطلاق. أما الوفاة قال فعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قال العمريطي قال فعدة الوفاة ثلث عام مع عشرة أيضا من الأيام، فعدة الوفاة ثلث عام يعني أربعة أشهر مع عشرة أيضا من الأيام يعني أربعة أشهر وعشرة أيام، هذه عدة المرأة التي يتوفى عنها زوجها. الآن هذه المرأة، المرأة التي تطلق المرأة التي تطلق إن كانت حاملا فكيف تكون عدتها؟ بوضع حملها، بوضع حملها. قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. امرأة طلقت وهي حامل تنتهي عدتها بعد وضع حملها، طلقت وهي حامل عدتها ليست ثلاثة قروء لأنها لا تحيض، وليس عدتها كثلاثة أشهر لأنها لا تدخل في قوله واللائي لم يحض واللائي يأسن من المحيض، تدخل في قوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. واحد طلق امرأته في أول شهر من أشهر الحمل العدة حتى تنهي حتى تضع حملها، واحد طلق زوجته قبل أن تضع حملها بيوم وفي اليوم الثاني وضعت حملها، انتهت العدة، انتهت عدة الطلاق، لأن أصبح الطلاق مثلا من طلاق رجعي إلى طلاق بائن بينونة صغرى. من طلاق طلقها أفر الطلقة الأولى مثلا قبل ما تضع الحمل بيوم، بيوم قال أنت طالق، طلقها أول طلقة، ثاني يوم وضعت الحمل، لا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد ومهر جديد وإلا برضاها، قال خلاص لا أريدك، انتهى عدتها أن تضع حملها. لو وضعت حملها بعد يوم بعد يومين بعد أسبوع، إذا وضعت حملها انتهت عدتها. إذا وضعت حملها هذه المرأة المطلقة إذا وضعت حملها انتهت عدتها. وهكذا في افرض كذلك امرأة بائن طلقة ثالثة، طلقها الطلقة الثالثة وهي حامل وضعت الحمل، يجوز لها منذ أن وضعت الحمل أن تتزوج، يعني طلقها قبل يومين وضعت الحمل بعد يومين، يجوز لها بعد ذلك بعد يومين أن تتزوج زوجا آخر، والعدة وكذا هذه العدة، وضعت حملها انتهت عدتها. هذا في حال المطلقة. طب في حال المتوفى عنها زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه سواء كانت من ذوات الأقراء أو من اللائي لا يحض أو من اللائي يأسن من المحيض أو من اللائي يأسن أو بغير المدخول بها كذلك أو بغير المدخول بها كذلك، فتشمل عدة الوفاة خلاف عدة الطلاق غير المدخول بها. المرأة التي يطلقها زوجها قبل الدخول لا عدة عليها، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمون من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، طلقها قبل الدخول فلا عدة عليها. عقد عليها اليوم مات غدا عليها أربعة أشهر عشرة أيام. المرأة التي يتوفى عنها زوجها عليها عدة الوفاة ولو لم يدخل بها، ولو لم يدخل بها، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما سئل في ذلك قال أجتهد فإن كان صوابا من الله وإن كان خطأ فمن نفسي، فقال عليها العدة، امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها عليها العدة ولها الميراث لا وكس، ولها الميراث ولها مثل مهر مثيلاتها لا وكس ولا شطط، يعني لها المهر كاملا وعليها العدة ولها الميراث كاملا، يعني لها نصيبها الكامل من الميراث، لها نصيب، يعني واحد عقد اليوم مات غدا، المرأة هذه لها الربع مباشرة، لها الربع نصيبها من الميراث الربع، لو مات غدا وعقد على دون أن يدخل بها لها الميراث، عليها العدة كاملة أربعة أشهر عشرة أيام ينبغي أن تعتد، وكذلك لها مهر مثيلاتها، أي لها مثل مهر مثيلاتها إذا لم يسم لها مهرا، تكلمنا سابقا عن مهر المثل والمهر المسمى، إذا لم يسم لها مهرا فلها مثل مهر مثيلاتها، وكذلك الآن في زماننا لها المهر كامل متقدم متأخر، المهر كاملا. هذا يقال في المتوفى، وانتبه في المتوفى عنها زوجها مش المطلقة، المتوفى عنها زوجها قبل الدخول قبل أن يدخل بها. طب بعد أن يدخل بها الآن وحملت فما عدتها؟ هل عدة الوفاة أو عدة أن تضع حملها؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجه يتربصن بأنفسهن 14 و10. ولم يحدد هنا فأطلق قال 14 و10. الآية تحمل على الإطلاق، حملت في الأصل على الإطلاق، يعني 14 و10 سواء كانت حاملا أو حائلا، ظاهر الآية هكذا، حاملا أو حائلا، سواء كانت من ذوات الأقراء أو من اللائي يئسن من المحيض، سواء كان مدخول بها أو غير مدخول بها، كل الآية عمت ذلك. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. فلذلك هذه السبيعة الأسلمية رضي الله عنها وأرضاها إذا بها كانت حاملا فتوفي عنها زوجها، فلما توفي عنها زوجها وضعت حملها، في رواية يقال 25 ليلة بعد وفاة زوجها 25 ليلة، على القول 14 و10 أيام انتهت عدتها بعد، يعني بعد 25 ليلة من وفاة زوجها وضعت حملها، فلما تعلت من نفاسها، يعني فلما ارتفعت أو برأت من نفاسها، هذا على الصحيح أنه برأت من نفاسها، تعلت من نفاسها، يعني وليس أنها طهرت من نفاسها، لأنه في رواية أنها عقد عليها، أنها عقد عليها وهي في حال النفاس، فلذلك يجوز للمرأة أصلا شرعا أن يعقد عليها من ناحية العقد، أن يعقد عليها حتى لو كانت حائضا، حتى لو كانت نفاسا، لو كانت المرأة في حال النفاس ولو كانت المرأة في حال الحيض يجوز. واستدلوا بقولها قال فأفتاني بأني حللت حين وضعت حملي، قال استدل الجمهور أنه يجوز العقد عليها إذا وضعت ولو لم تطهر من دم النفاس، وهذا قول جمهور أهل العلم. قال ابن شهاب قال ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر، لا يقربها زوجها حتى تطهر. وقال الشعبي والحسن والنقعي قالوا لا تنكح حتى تطهر، وقال القرطبي حديث سبيعة حج عليهم، حج عليهم أنه أنا حديث سبيعة حج عليهم لا لهم، فيجوز للمرأة أن تتزوج ولو في حال نفاسها، امرأة طلقت مثلا في حال نفاسها يجوز أن تتزوج لا بأس، النفاس ليس مانعا من الزواج لكن لا يقربها زوجها حتى تطهر، ولا علة لهم أو ولا استدلال لهم بحديث فلما تعلت، وإن كان أصله طهرت فيحتمل أنه أريد تعلت، يعني استقلت من أوجاع نفاسها. والآية أيها الإخوة تقول وولاة الأحمال أجلون أن يضعن حملهن، فعلق الحل هنا بوضع الحمل ولم يعلق الحل بالطهر من النفاس، فدل ذلك أن الحجة إذا كانت الحجة في الحديث إذا كانت قد وضعت حملها فقد حلت. قال فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، يعني تزينت للخطاب، تزينت للخطاب، فلما تعلت من نفاسها قال تجملت للخطاب، لما تعلت من تجملت للخطاب يعني لمن يخطبها. وطبعا المرأة المعتدة عدة وفاة شرعا لا يجوز لها أن تتزين، ولم يجوز في عدة الوفاة أن، ولم يجوز في عدة الوفاة أن تمس طيبا أو تطيب البدن أو تزين البدن، ولم يجوز في عدة الوفاة أن تمس طيبا أو تزين البدن، فلا يجوز لها أن تتزين أثناء عدة الوفاة. فتجملت للخطاب بعد أن وضعت حملها، تزينت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل رضي الله عنه وأرضاه. أبو السنابل اختلف في اسمه، صحابي كنيته أبو السنابل، فقيل اسمه عمرو، وقيل اسمه عبد الله، وقيل غير ذلك. أبو السنابل ابن بعكك، أبو السنابل ابن بعكك، هكذا اسم هذا الصحابي رضي الله عنه. والبخاري قال لا يعلم أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال، لكن جزم ابن سعد أنه بقي بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمنا، هكذا قيل. ولذلك أبو السنابل هذا صحابي، ولا يذكر له أيها الإخوة روايات في كتب السنة إلا ما ذكر من هذا الحديث، دخل عليه أبو السنابل قال وهو رجل ابن بعكك وهو رجل من بني عبد الدار، فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح، ليست من شأنك النكاح حتى تمر عليك 4 أشهر و10، حتى تمر عليك 4 أشهر و10، هكذا قال لها أبو السنابل رضي الله عنه وأرضاه. وأبو السنابل إنما ذكر لها لأجل عموم الآية، قال أنت تجملت الآن بعد ما وضعت الحمل، تجملت للخطاب لعله أن يأتيك الخطاب يخطبوك، والله ما أنت بناكح، يعني لا يحل لك أن تتزوجي. لما؟ قال لأنك ما أمضيت 4 أشهر و10 أيام. وطبعا في هذا يقول العلماء جواز الإفتاء بحضرة من هو أعلم منه، لأن أبو السنابل أفتى مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله ما أنت بناك حتى تمر عليك 4 أشهر و10، طبعا أفتى بحسب ما يعلم هو، يعني هو إفتاؤه رضي الله عنه مع وجود الأعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه رضي الله عنه وأرضاه هكذا قرأ في ظاهر الآية 4 أشهر و10. ولذلك أيها الإخوة أبو السنابل النبي لما سمع فتوى أبي السنابل وذكر ذلك له فقال كذب أبو السنابل. ما معنى كذب أبو السنابل؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك قال كذب أبو السنابل، كذب في ماذا؟ هل هذا كذب؟ يقولون في لغة العرب قد يطلق الكذب ويراد به الخطأ، يطلق، وهذا كثير في كلام أهل الحجاز. وهذا ابن عباس لما حدثوه أن نوف البكالي يتحدث أن موسى غير موسى الخضر، أن موسى الخضر غير موسى النبي عليه السلام، قل موسى آخر، يعني الموسى في قصة الخضر موسى غير موسى نبي الله موسى، موسى رجل آخر، فقال فحدث ابن عباس بذلك فقال كذب نوف. إيش يعني كذب؟ كذاب هو يعني؟ كذب نوف يعني أخطأ نوف البكالي، قال كذب نوف أي أخطأ. فقد يستعمل الكذب ويراد الخطأ، ولا يمكن أن يتعمد صحابي رضي الله عنه هذا اللي هو بمعنى كذب، اللي هو كذب الاصطلاحي، إنه يقول والله صحابي كذب بمعنى الكذب الاصطلاحي، لأنه لا يثار عنه هذا. إنما أخطأ في الفتوى أبو السنابل، أخطأ أبو السنابل فقال النبي كذب أبو السنابل. فلما سمعته سبيعة قالت جمعت علي ثيابي حين أمسيت، حين دخل وقت المساء لكونه أستر لها، ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فسألته. وفي هذا أيها الإخوة فائدة، أنه إذا تردد الإنسان فيما أفتاه بعضهم لا حرج عليه أن يستوضح الحكم ممن هو أعلم. يعني والله أنت ارتبت في فتوى شيخ من المشايخ، ارتبت بها فجئت إلى آخر من هو أعلم فسألته، إذا ارتبت في فتوى لا حرج عليك في ذلك. هذه سبيعة ارتابت في فتوى أبي السنابل فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تذهب إليه للتهرب من الفتوى مثل ما يفعل الناس، لما يذهبون للأعلم يذهبون للأسهل، بيسأل شيخ ويسأل الثاني والثالث والرابع حتى تأتي الفتوى التي توافق هواه، بعدين يقول لك بسم الله ما شاء الله هذا الشيخ العالم، هذا التقي، هذه الفتوى. هكذا العلم يا أخي، هكذا العلماء، هكذا الذين يتنورون بنور الكتاب والسنة. انظر اسمع هذا الشيخ ما شاء الله ليس لأنه أعلم، بل لأن الفتوى جاءت بحسب هواه. فالإنسان إذا مطمئن للفتوى الأصل أن يذهب إلى من هو أعلم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه هو الذي لا ينطق عن الهوى، وهو الذي علم الناس هذا العلم، فلذلك شدت عليها ثيابها، ثم بعد ذلك ذهبت إليها قالت فأفتاني بأني حللت حين وضعت حملي. أني حللت لماذا؟ لأي شيء؟ للذين، للخطاب، للذين يريدون الزواج، حللت لهم حين وضعت حملي. ففتوى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فمتى تنتهي عدتها؟ بوضع حملها. طبعا هذا قول جمهور العلماء، أن المرأة إذا وضعت حملها، إذا وضعت حملها، جمهور السلف وأئمة الفتوى في الأمصار أن المرأة إذا وضعت حملها التي توفي عنها زوجها، إذا وضعت حملها تحل للأزواج. مات اليوم وكانت حاملا فوضعت حملها غدا، انتهت عدتها، انتهت عدتها. بل روى سعيد بن منصور عن عمر الخطاب رضي الله عنه سند صحيح، قال لو وضعت وزوجها على السرير لم يدفن بعد لحل. يعني لو مات الزوج وهم بغسلوا فيه وضعت المرأة حملها، انتهت عدتها. المرأة كانت حاملا وزوجها على السرير يكفنه فيه فوضعت حملها، حلت، يعني انتهت عدتها وحلت للأزواج بعد ذلك شرعا ودينا، انتهت العدة، انتهت، لقوله وأولاة الأحمال يجلون أن يضعن حملهن. الذي يأتي إلى كما قال غير واحد من الشراح كابن عبد البر، وكذلك ذكر الشيخ ابن عثيمين هذا الكلام، قالوا السبب الحامل هنا ظاهر التعارض في الآيتين. يعني فعلا الآية في آية الطلاق وأولاة الأحمال أجلون أن يضعن حملهن ممكن تحمل على الطلاق، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر، هذه على الوفاة. فالآن لو نريد أن نحمل العموم على الخصوص يصعب علينا ذلك، بتقول هذه خاصة بالوفاة وهذه خاصة بالطلاق، هذا خصوص وهذا خصوص. لكن جاء الحديث ففصل في الأمر، يعني بين الاثنتين عموم وخصوص من وجه ترى، الوفاة وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن، عموم وخصوص من وجه، لكن جاء الحديث ففصل خلاص انتهى، قال قد حللت عندما وضعت، حللت حين وضعت حملك، انتهى، لما وضعت حملها حلت للأزواج. فجاء هذا الحديث فصل في المسألة. طبعا علي بن أبي طالب لعله لم يبلغه هذا أو لعله تأول، فماذا كان يفتي علي بن أبي طالب؟ أنها تعتد بأبعد الأجلين. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أنها تعتد بأبعد الأجل، وبهذا كان يفتي ابن عباس ورجع عنه، يقال أن ابن عباس رجع. إيش يعني بأبعد الأجلين؟ يعني بالمدة الأطول. امرأة مثلا مات عنها زوجها فوضعت حملها بعد شهر، إيش الأبعد بالنسبة لها؟ أربعة أشهر عشر أيام، صحيح؟ امرأة حامل في الشهر الأول وخلصت الأربعة أشهر عشر أيام، بقيت حاملا، متى تعتدها؟ تنهي عدتها متى؟ تسعة أشهر، المدة الأطول. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفتاها بأنها تعتد بأبعد الأجلين. ما معنى أبعد الأجلين؟ يعني المدة الأطول. فامرأة وضعت حملها بعد شهر من وفاة زوجها، قال لا بتكملي أربعة أشهر عشر أيام، هي حامل في الشهر الأول، بعد تسعة أشهر وضعت حملها، إذن تنتهي عدتها عند وضع حملها. المدة الأطول أربعة أشهر عشر أيام، أو إذا كان الأطول وضع الحمل فهذه هي المدة التي يكون بها العدة. وهذه فتوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال أنه اليقين آخر الأجلين، هذا باليقين آخر الأجلين. لكن قول جماهير أهل العلم في هذا والقول كافة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وقال أن ابن عباس رجع عن قوله أن المرأة الحامل إذا مات عنها زوجها فعدتها أن تضع حملها، فعدتها أن تضع حملها. وهكذا أفتى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة، وفي هذا الحديث وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة. فهذه سبيعة استفتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأشار عليها النبي بهذا وأصبح حكما شرعيا لكل أمة الإسلام. أختم بهذا، وضع الحمل بأي مرحلة من المراحل، يعني لو أن امرأة وضعت حملها مضغة أو علقة أو وضعت حملها بعد 3 أشهر أو 4 أشهر، خلاص انتهي عدتها. انقضاء الحمل بأي شيء تنقضي مدة، تنقضي العدة بوضع الحمل في أي وضعية. إذا ألقت المرأة بعد فرقة زوجها الحمل فبأي حال من الأحوال؟ قالوا في حال أول حالة أن تلقي هذه نطفة أو دما لا تدري أهو مما خلق منه الآدمي أو لا، يعني امرأة والله ما تيقنت هي حامل ولا لا فنزل الدم عليها، أو نطفة أو دما، فهذه لا يتعلق بها شيء من الأحكام، هذه لم تضع حملا أصلا، لم تضع حملا. الوجه الآخر أن تضع مضغة، أن تضع مضغة لم يبن فيها الخلق، لم يبن فيها الخلق. فالصحيح إذا ألقت مضغة أو ألقت علقة وتبين فيها الخلق أو نحو ذلك فهذا الذي يعتبر في وضع الحمل. إذا أزت آدمي، خلق آدمي من جنين رأس ونحو ذلك متكون، هذا تنقضي به العدة بلا خلاف بين العلماء. والصحيح كذلك أنها إذا ألقت الحمل لو سقطت مثلا بعد شهر شهرين مثلا 3 أشهر سقط حملها انتهت عدتها، لو سقط حملها انتهت عدتها، ولا يكون هذا بما دون المضغة، لأن المضغة إذا سقط حملها بعد المضغة يكون شيئا ظاهرا فلا يكون قبل المضغة. يعني إذا تبين أنه في شيء حمل لكن نزل دم فقط هل يتبين هذا حمل؟ لو الدم بدفق يقول والله سقطت الحمل، أن يتبين خلق يعني ينزل شيء من اللحم مضغة، فإذا نزل انتهت عدتها. لو كان بعد شهرين مثلا أو 3 أشهر انقضت عدتها بذلك، فلا يشترط اللي هي 9 أشهر وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والله تعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.